بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بشرح رسالة مار بولس لأهل كولوسي للفصل الثالث بالآية واحد بيقول: فأما وقد قمتم مع المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في العلا حيث المسيح قد جلس عن يمين الله. طبعا الحياة الجديدة يلي مذكورة هون يلي أوحي فيها بالرب يسوع خلافا للعالم القديم يلي هي بتدل على الأمور التي في الأرض، مش المقصود هون هو الحط من شأن الأمور الأرضية، ولكن إنه الواحد يبقى يفكر بالأمور الإلهية. بهيدا الكلام ببلش بهيدا القسم بكلام عن الكائن القائم مع المسيح، وبدل بوضوح على إنه العمل الأخلاقي لدى المؤمن بيرتبط بوضعه يلي هو كائن عم بيعيش حياة المسيح نفسه، مثل سبق وحكينا، وهلأ كمان بدي يرجع بهذا الفصل بدي يعطي بعض الوصايا العامة بحياة المسيحي. فهون عنا دعوة للمؤمنين لحتى يتطلعوا ينظروا حيث هو المسيح عن يمين الله ويرغبوا بكل شيء من فوق. شو يعني؟ اطلبوا ما هو فوق. بدل هيدي العبارة للهرب من واقع العالم، مش ابتزال أو الحط من شأن الأمور الأرضية. بما أنهم قاموا مع الرب يسوع فإذا هو معهم، فعليهم أن ينظروا أمور المكان يلي بيوقفوا فيه والأمور يلي هي من فوق. حتى لما يعلن أن المسيح جالس عن يمين الله عليهم أن يوجهوا سلوكهم اليومي، يتطلعوا للرب يسوع القائم عن يمين الآب، يعني بالطاعة لإله. ولكن كيف بدها تصير هيدي الأشياء؟ هلأ منشوفها بالآيات يلي بعدها بيشرح لنا إياهن مار بولس وحدة وحدة. بالآية رقم 2: ارغبوا في الأمور التي في العلا لا في الأمور التي في الأرض. طيب شو هي الأمور التي من الأرض؟ بده يحددها مار بولس بعدين، ولكن بيدعينا الكاتب مع هيدي التوصية الثانية بأن لا نفكر في أمور الأرض. فإذا بده يعطينا سلسلة من التحريضات السلبية هلأ منشوفها بالآية 3: لأنكم قد مدتم وحياتكم محتجبة مع المسيح في الله. طالما أن المؤمنين قاموا مع الرب يسوع هن قائمين مع المسيح، فإذا هن أحياء. ما بيقدر المؤمن أن يفكر بأمور الأرض لأنه مات عن أمور الأرض، فينبوع قرارات ورغبات هو من هلأ بالمسيح يسوع. والفعل أميته بدل دايما للدفن. كيف يعني؟ بده يدفن هالأمور والشهوات الأرضية، وكل أمور أرضية بيدفنها. وهيدا الفعل بيرجعنا لموضوع المعمودية. فالمسيحي مر بالموت مثل المسيح لحتى يدخل بحياة القائم من بين الأموات ويحيا بحياة القائم من بين الأموات اللي هو الرب يسوع. فالموت يلي عم تتحدث عنه هيدي الآية هو موت عن. كيف يعني موت عن؟ عن ما هو أرضي. حياتنا استترت مع المسيح بالله. كيف يعني؟ نحن قدام وضع بلش من الماضي، بلش بالماضي بيتواصل حتى الوقت الحاضر، لأنه كانت حياتهم مستترة ولا تزال مستترة. كيف يعني؟ هيدا الشيء حصل بالموت بالماضي، أما الحياة بتميز الحاضر. نحن اليوم أحياء وهلأ عم نعيش هيدي الحياة. لما ذكر الكاتب عن الموت لحتى يبين الوحدة بين المسيح والمؤمنين وهوية مسيرتهم، مثل ما المسيح مات وقام لكنه بده يبقى مستتر غير منظور عن أعين الجسد، كذلك المؤمنين يلي ماتوا وقاموا معه ما بيظهروا كمان بالمجد معه إلا لما يظهر هو بالمجد. بالآية رقم 4: فإذا ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا عندئذ معه بالمجد. معه في المجد. طبعا هيدي الآية هي امتداد للآية اللي سبقتها، وما إلى علاقة بالظاهر مع التحريضات الخلقية اللي هلأ رح نسمعها. بتدل بشكل ضمني للرباط بين حياة المؤمنين الخلقية والمجد المقبل يلي خلق المؤمن للمجد. الكاتب اللي هو مار بولس بأكد بشكل خاص على أنه بيكون للمؤمنين تجليهم المجيد وهيدا التجلي بيرتبط بالتجلي الأخير، يعني تجلي المسيح. فالحياة مع المسيح يلي بلشت بالمعمودية ما بتنتهي، وهيك بماهي الكاتب بين المؤمنين والمسيح بثلاث أحداث حاسمة: أول شيء الموت، اثنين القيامة، ثلاثة المجد. هيدي هون عظمة هالرسالة، قديش بتفرجينا قيمة المسيحي يلي مات عن الإنسان القديم وعاش حياة مسيحية مع الرب، مثل ما مات الرب قام وتمجد ذات الشيء المؤمن. والفعل يلي عبر عنه عن كلمة التجلي، تجلي المسيح، دلالة عن التجلي المسيح المجيد والنهائي، هو يلي بدل على تبشير الرسل بالسر لما بشروا بالمسيح يلي الممجد ويلي تجلى. والمسيح يلي كان من قبل كان مستتر، ما كان معروف، والسر يلي بدل على مجيء المسيح وحضوره بين الأمم. وهيك بده يكون التجلي الأخير، تجلي المسيح وجميع المؤمنين معه، مصير بيرتبط كله بمصير الرب يسوع. بكفي بيقول المسيح هو حياتكم. شو معناتها هيدي الآية؟ المسيح هو مثال حياة المؤمنين، هي أول شغلة. كمان في إلى تفسير تاني، حياته كقائم من الموت هي الحياة يلي بينال المؤمن بالمعمودية ويلي بتنعشهم بكل شيء وعلى المستوى الكنسي والاجتماعي والخلقي. عبارة مع المسيح دلت على القرب مش على التماهي بالحياة. هون حياة المؤمنين هي حياة المسيح، مش بس قريبة من حياة المسيح، صارت حياته، عاشوا مثل ما عاش الرب يسوع. صورت الآيات من 1-4 حياة المؤمنين بعلاقتها بالمسيح، وشددت كيف أنهم نالوا كل شيء بالرب يسوع ومعه. وبيبقى أنه نشوف هلأ حياة المسيح هيدي اللي نالوها بتدفعهم للعمل، بالآيات من 5 للآية 9. هلأ بالآية 5: أميتوا إذن أعضاءكم التي في الأرض بما فيها من زنا وفحشاء وهوى وشهوة فاسدة وطمع وهو عبادة الأوثان. هون عم بيقول، كنا حكينا من قبل إنه في تحريض سلبي. كيف يعني سلبي؟ من أشخاص لما بيقولوا لا تقترب، أميتوا، فإذا هيدي الأسلوب اللي بيستعمله بيقولوا له أسلوب سلبي، ما تتصرفوا هلأ مثل ما كنتوا تتصرفوا قبل. وكمان ربما كان في بعض الأشخاص كانوا عم بيعيشوا حياة مميزة، مش كلهم كانوا عم بيمارسوا هودي الأمور، ولكن دعوة لحتى يكونوا منتبهين لهيدي الممارسات. شو معنات كلمة أعضاءكم التي في الأرض؟ السياق بدنا نشوفه بدل على أنه قدام أعمال سيئة بتقابل الأعضاء يلي بتعمل هيدي الخطايا. فإذا ما بيطلب الكاتب من المؤمنين أنه يقلعوا عن هيدا العمل، بمعنى أنه يشيلوا أعضاء يلي عم تعمل هيدي الخطايا. مثلا مش معناتها واحد أنه عم بيشوف مشاهد منا منيحة معناتها يقلع عينه، لا، أو يقطع لسانه إذا كان عم بيقول كلمات، وإنما يزيل كل عمل بيقوم فيه هيدي الأعضاء، وهيدا الشيء لأنه ما بيليق بالحياة مع المسيح. بدنا نشيل هودي الأمور لحتى تصير حياتنا لائقة. في عنا ليحة بالرذائل الخمسة، ولكن ما بتشير لطرق حياة معروفة بكولوسي، بل كانت فوضى، في نوع من الفوضى بالممارسات الجسدية. اعتبر العالم اليهودي وبعد العالم المسيحي نموذج بالعالم، شافه موجودة بالعالم الوثني من ناحية الزنا. هلأ منشوفها واحدة واحدة: أميتوا أعضاءكم التي في الأرض بما فيها. أول شيء بيقول عن الزنا يلي هو بتدل على كل علاقة جسدية محرمة. بكفي وبيقول وفحشاء وهوى يلي هني بتدل على سلوك جنسي لا أخلاقي. الأهواء شو هي؟ بتدل على الأصل الداخلي، على ينبوع الفوضى الجنسية موجودة عند الإنسان. وشهوة فاسدة، شو الشهوة؟ هي رديئة لأنه بتريد أنه تحط إيده على ما يملك الآخرين ولا سيما الجسد. بكفي وبيقول عن وطمع وهو عبادة الأوثان. الطمع والجشع كمان هودي بتخلي الإنسان عبد أصنام يلي هو عبادة المال وبتبعده عن الله. تنطلق هيدي اللايحة من النتائج للأسباب، نتيجة للسبب، بتبين بإيجاز سلوك يلي عم بيعرفه الله وصار وضعهم ميؤوس منه. هلأ شو رح يصير؟ منشوف بالآية 6: فإن تلك الأشياء أسباب لغضب الله. بعد ما يبلش بيحكي عن اللايحة، لايحة الرذائل، مثل كان عن مربولوس بالعالم اليهودي، بيذكر بالدينونة المقبلة بلغة تقليدية. رجعت فينا هيدي العبارة لدينونة الله، ودلت على أنه الله بالدينونة الأخيرة ما رح يترك الشر إلا ويغلبه وينتصر عليه من اللابر والجور. وسمى هود الأشخاص يلي أو الممارسات يلي عم بتصير بدها تسبب غضب الله، مثل ما كان بالعالم اليهودي بيقول عنهم أبناء المعصية. بالآية 7: ذاك ما كنتم عليه بالأمس حين كنتم تحيون في هذه المنكرات. بترجمة تانية لهيدي الآية بيقول: في هذه الرذائل أنتم أيضا سلكتم حين كنتم عائشين فيها. أراد الكاتب أنه يشدد على أنه العمل الخلقي الشرير بيعبر عن حياة اعتادت أنه تكون رذيلة بهداك الوقت. والصيغة اللي عم بيحكي عنها مربولوس بتدل على أنه الحياة المرتبطة بالرذيلة هي جزء من الماضي، لأنه كانوا عم بيعيشوا بهيدي الحالة من أيام قبل. وعلى الكولوسيين: تركوا سلوكهم الوثني، ولكن إذا كان الأمر، ليش بيقول مربولوس أنه يرزلوا الأمور الأرضية يلي سبق وحكي عنها؟ هلأ كمان منشوفها بالآية اللي بعدها. بيقول الآية 8: أما الآن فألقوا عنكم أنتم أيضا كل ما فيه غضب وسخط وخبث وشتيمة، لا تنطقوا بقبيح الكلام. الحياة الأرضية والحياة الماضية هيدي هي يعني معناتها حياة بالخطية. بيقول كلمة أما الآن كلمة كتير مميزة بتدل على حياة بحسب الإنجيل. هلأ عم نشوف لايحة تانية من 5 أو 6 رذائل، كمان بالآية 9 من يعني مع الآية 9، وعلى المؤمنين أنه يرذلوها لهيدي الممارسات. وهي بتتعلق خصوصا بالكلام، وبتدمر كل علاقة حقيقية مثل الغضب والسخط والخبث والشتيمة والكلام القبيح والكذب. من خلال هودي الرذائل منلاقي كل أنواع المواقف الشريرة. بالآية 9: ولا يكذب بعضكم بعضا فقد خلعتم الإنسان القديم وخلعتم معه أعماله. بالدل هون بهيدا المقطع على أعضاء الكنيسة، بما أنه الإنجيل هو كلمة الحق، فالمؤمنين ما بيقدروا أن يعيشوا بينات بعضهم بالكذب، وإلا كانت حقيقة الإنجيل بخطر. بكفي بالآية 9 بالجزء الثاني: فقد خلعتم الإنسان القديم وخلعتم معه أعماله. بعد أن خلعتم، بيقول خالعين الإنسان العتيق مع أعماله. ننفصل عن بعض الممارسات، بينفصل كل إنسان مسيحي لحتى يتعرى الإنسان العتيق وبينغسل وبينعرض له الحياة الجديدة، ولكن بده يترك يخلع عنه كل شيء قديم وما ليس جديدا. وهيك بأكد الكاتب على أنه الإنسان العتيق مات. فالتعارض هون بين الإنسان القديم والإنسان الجديد بيعود لخلفية عمادية، يعني بواسطة المعمودية. وهون الدعوة اللي أنه نموت الأعضاء الأرضية، وهيك بنفهم كيف انتقل النص من الأعضاء للإنسان كله. بقول كان عم بيحكي عن الأعضاء: أميتوا أعضاءكم. هون شو عم بيقول بآخر الآية 9: قد خلعتم الإنسان وخلعتم معه أعماله. بالآية 10: ولستم الإنسان الجديد، ولبستم الإنسان الجديد. ليش عم بيجيب سيرة الإنسان؟ لأنه توحدت كل قواه الفكرية والمشاعر والأحاسيس والعقل والمخيلة والذاكرة، وكل ملكات الإنسان توحدت وصارت واحدة مع الرأس الرب يسوع، وهن الأعضاء بقلب هيدا الجسد. بيقول بالآية 10: ولبستم الإنسان الجديد ذاك الذي يجدد على صورة خالقه ليصل إلى المعرفة. بينقل النص من صورة الإنسان العتيق لصورة الإنسان الجديد. لا يمكن لأعمال المسيحي إلا أن تتحدد بألفاظ جديدة. صار عنا ألفاظ جديدة. شو معنات لبس الإنسان الجديد؟ لأنه خلع كل شيء ماضي بتدل على موت من ممارسات قديمة عن الرذائل، ولبس دلالة على ولادة من أجل البشرية رفيعة بتعيش بالبر وبتتكرس للفضيلة. وهيدا الشيء بيصير بوقت المعمودية الجديدة، فبشريته الجديدة وحياته الجديدة لا يمكن إلا تكون إلا مع المسيح، وبتم هيدا النمو بتجدد متواصل. فغاية التجرد يلي بده يتجرد من الإنسان القديم هي غاية خلقية. فإذا كان المؤمن من اليوم وكل يوم بعد يوم أكثر تشبها بالله، فحتى يكون قديس وبار وصالح وصبور وكامل، هون بشدد مرة تانية على أهمية التصرف الخلقي للإنسان يلي بده يعيش حياة بالمسيح. بالآية 11: فلم يبقى هناك يوناني أو يهودي ولا ختان أو قلف ولا أعجمي أو إسكوتي ولا عبد أو حر، بل المسيح الذي هو كل شيء وفي كل شيء. الإسكوتي كانوا الإسكوتيين بيسكنوا بالشاطئ الشمالي للبحر الأسود، وكانوا يعدوا بهداك الوقت أنه أبعد الناس عن الحضارة. ببلش هلأ الجديد بيتجدد بشكل سلبي وبتعارض مع الشيء اللي منعرفه والشيء اللي عاشوه. بيقول: أما البشرية العتيقة هي بشرية بتبين فيها الاختلافات الأساسية والتمييزات والحواجز على مختلف الصعد، وما بتساعد على التبادل والوفاق. مثلا في عنا وضع المرأة بالمجتمع كان درجة تانية، والعبد ما بيحق له أبدا يكون له حقوق، والوثنيين اللي هن اليونانيين ما كانوا بينتموا لشعب العهد، وهيك ما إلهم حق بالبركات الإلهية. بهيدي الآيات بغياب هيدا التمييز منشوف بيقول: فلم يبقى هناك يوناني أو يهودي، بطل فيه تمييز أبدا. وهيدا بشكل إيجابي بيدل على الكرامة يلي بيشارك فيها الجميع بدون أي تمييز. الإنسان الجديد هو يلي بيتقبل كرامته من حضور المسيح فيه، وهيك بيشبه المؤمنين الله يوما بعد يوم، لأنه المسيح هو كل في الكل. غياب التمييز ما بيمنع تركيب النسيج الكنسي والاجتماعي. هون منتذكر نحن صورة الجسد بواحد كورنثوس، وهيدي اللايحة بتبين أنه الجميع بدون استثناء من يلي تميزوا بأنه يكونوا شعب العهد يلي كانوا يعتبروا آخر البشرية بيتمتعوا بذات الكرامة. هيدي الكرامة بتقوم بأنهم أناس جدد بالمسيح، ومن هلأ قديسين قديسي الله وأحبائه. وأكدت كمان هيدي الآية أنه من هلأ بالمسيح سيادته كاملة، أولويته كاملة، ملؤه كامل، هو كل شيء لجميع المؤمنين يلي صاروا مملوئين بشكل نهائي. وغياب كل تمييز على مستوى الهوية أو الكرامة أو الإمكانية الخلقية لدى المؤمنين بيلاقي ينبوعه بالكريستولوجيا يلي سبق وحكينا عنها، العلم يسوع المسيح بشخص يسوع المسيح. بالآية رقم 12: أنتم الذين اختارهم الله فقدسهم وأحبهم، البسوا عواطف الحنان واللطف والتواضع والوداعة والصبر. شو حلوة هالآية، بتوسع التحريض هون على أساس علاقة المؤمنين بالمسيح. بيقول: وأنتم الذين اختارهم الله، يعني يا مختاري الله وأحبائه، بدل على أن خبرة محبة الله هي اللي بتحرك المسيحي بتصرفه. بما أنه معمد عرف رأفة الله ورحمته تجاهه، عرف صلاحه وصبره على أنه يتصرف بهذا التصرف تجاه سائر المؤمنين. الإنجيل يلي تقبلوه وعاشوه بيبقى بالنهاية المعلل الوحيد للتصرف المسيحي. وهيدي اللايحة لايحة الفضائل بما فيها من أمور مشتركة مع رسالة مربولوس لأهل غلاطيا، مثل اللطف والوداعة والصبر والمحبة والسلام. الجديد الخلقي يلي بيدعي إله مربولوس لأهل كولوسي بيطلب منهم موقف المسيح نفسه يلي سامح ورحم. بما أنه المسيح هو حياة المعمد، بنفهم أنه يكون موقف المعمد هو موقف ربه، وهيك بنفهم ليش ذكر الكاتب أول شيء الرحمة واللطف. كمان بكفي وبيقول: البسوا عواطف الحنان واللطف والتواضع والوداعة والصبر. عم بيقول عن الرحمة: وأنتم البسوا عواطف الحنان. بهيدي الآية بتدل كمان بالترجمة اللفظية أحشاء الرحمة، طب ليش كلمة أحشاء الرحمة بتدل على الحث على الرحمة، لحتى يقوم الإنسان يقوم ويرحم يشتغل يفرجي كيف إنه عم بيعيش هيدي الرحمة؟ الرحمة بتدل أولا على موقف الله، موقف الرب يسوع تجاه البشر قبل ما يتعمدوا، وبهون بيقوم إنه كان راحمهم لكل البشرية، وهون بيصيروا يوم بعد يوم يشبهوا الله ويقتدوا فيه. هيدي دلالة على رحمة ربنا. بالآية 13: احتملوا بعضكم بعضا واصفحوا بعضكم عن بعض، إذا كانت لأحد شكوى من الآخر فكما صفح عنكم الرب اصفحوا أنتم أيضا. كمان بتعني هيدي الآية احتملوا بعضكم بعضا، يعني محتملين بعضكم بعضا على المعمدين أنه يسامحوا مثل ما سامحوا من الرب. فالرب هو مثال المعمد بتصرفه، غير أنه هيدا المثال مش مثال بيقدمه من بشكل خارجي أنه هو غريب أو عم يملي على المؤمنين، ولأنه خبرة الغفران يلي نال المؤمن بتحركه وبتخليه قادر بدوره على الغفران. بالآية اللي بعدها، آية 14: والبسوا فوق ذلك كله ثوب المحبة فإنها رباط الكمال. اللبس هون بتخلي المحبة فوق جميع الفضائل السابقة لتغطيها مثل اللباس، وبتخليها مع بعضها بدون أنه تتماهى مع بعضها. ما بيتحدث الكاتب إلا عن وظيفة المحبة اللي هي رباط الكمال، والمحبة هي الرباط السامي، الرباط الكامل. وبما أنه رح نشوف كمان بالآية اللي بعدها 15 بدها تتحدث عن رباط بين أعضاء بجسم واحد، فالرباط المذكور هون بينطبق بالأحرى على الفضائل يلي بتوصل للكمال بفضل المحبة. وفي بعض بيقولوا عن المحبة هي الهبة الأسمى، ومرة بيقولوا عنها بتضم جميع الفضائل المسيحية بعضها مع بعض. بيربطها اللباس الجديد مثل الزنار أو الرباط يلي بيضم أعضاء الجسد بعضها ببعض. بالآية 15: وليسد قلوبكم سلام المسيح، ذاك السلام الذي إليه دعيتم لتصيروا جسدا واحدا وكونوا شاكرين. السلام هون هو نعمة، نحن منتقبل هيدي النعمة، مش قيمة نعمل كرمالة. يعني هيدي نعمة نحن منتقبلها، منتقبل هيدا السلام من الله، من ملك السلام. وهون دعوة للكولوسيين لموقف بيتعارض مع موقف جميع يلي احتقروا المعمدين يلي ما أخدوا بالممارسات الزهدية، مثل ما قلنا بالفصل الماضي في كان ممارسات إنه لازم يمارسها الإنسان، مثل ممارسات زهدية من ناحية الصوم، من ناحية التعبد والتقشف. صار بعض الموجودين بكولوسي يستهزئوا ويستخفوا بالمعمدين ويحتقروهم. هون دعوة للكولوسيين لموقف بيتعارض مع موقف جميع يلي احتقروا المعمدين يلي ما أخذوا بالممارسات الزهدية، لأن كان عندهم بهالممارسات معيار الحكم على الآخرين، وكانوا بينظروا لهم بنظرة دونية. هون عم بيقول معيار السلام مثل ما الرب يسوع أعطانا إياه. هيدا الشيء لو هن احتقرونا نحن بدنا نمشي معهم بسلام ونعاملهم بالسلام مثل ما الرب يسوع عاملنا. وبيحدد السلام بأصله يرتبط بالمسيح. هيدا السلام هو سلام المسيح يلي بيرتبط بالكنيسة، هو رابط كنسي. من هيك دعيوا اندعى المؤمنين للسلام يلي هو سلام جسم وحيد موحد، وضروري نتبع مسيرة سلام المسيح هيدا بين هيدا السلام بكل مسيرتنا، إن كان بيسود بقلب كل مؤمن لحتى يمتد بعدين للجسم الكنسي. وحدة الجسم الكنسي بتلاقي بالسلام غايتها وأداتها. بيكفي وبيقول: وليسد قلوبكم سلام المسيح، ذاك السلام الذي إليه دعيتم لتصيروا جسدا واحدا وكونوا شاكرين. شو معناتها؟ بتدل على الموقف يلي فيه منعترف بعطايا قبلناها من الله. هيدي نعمة، شكرا يا رب، نشكره، كونوا شاكرين، كما نعترف بالمعطي لأنه الله اللي أعطانا. نحن مش قدام تصرف، وإنما طريقة حياة بتعود فينا لالله وللآخرين. منصير كلنا صلاة، ما أنا إلا صلاة، لنتقبل حب الآخرين ومبادرته، وحب الله ومبادرته تجاهنا. بالآية رقم 16، لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة، رتلوا لله من صميم قلوبكم شاكرين بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية. بهذه الآية عم نشوف بيقول معلمين ناصحين، لتنزل عفيكم كلمة المسيح وافرة لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة، يعني معلمين ناصحين مرنمين، هذه الطريقة اللي بتحل كلمة المسيح بوفرة بالجماعة. هذه الكلمة اللي هي كلمة المسيح اللي بتكلم بواسطة أعضاء الجماعة بتاخد شكل التعليم والنصح أو التحريض، كلمة من المعمد يلي هو الرسول أو المسيحي يلي بده يعمد إلى المعمد، من المعمد إلى المعمد بخط واحد بتكون متبادلة. والصلاة هي كلمة المعمدين لله قدام الإنجيل، بده يستبعد المعمدين بيتأملوا وبيعبروا عن بعضهم البعض إذا أرادوا أن ينموا بمعرفة الله وبمشيئته. هيك ما بتكون كلمة المسيح كبشرة وخبر طيب بس أو واقع من الماضي، بل بتضل بتحرك الجماعة وبتبنيها بالوقت الحاضر، لأنه كلمة الله أو النصايح المتبادلة والتعليم الموجود بكل حكمة أو دي كلهم سوا بيخلونا يكونوا عم بيتحرك الجماعة وبتبني بعض البعض بذات الوقت. بالآية اللي بعدها بنفس الآية بالمقطع الثاني، وتسبيحة وأناشيدة روحية. نحن منندهش لما نشوف الروح بينذكر بشكل عابر، ولكن تأثير الروح هون في تشديد على الإنجيل، مش معناته عم بيخفف من عمل الروح القدس، ولكن بالفحوى الرسالة مثل ما فهمنا بتشدد على الإنجيل، على كلمة المسيح كموضع وينبوع في بلاء المؤمن دايما هيدا النبع، كل شيء بيحتاجه بلاقيه بالإنجيل لحتى يعرف إرادة الله ويحب ويحيا بالنعمة ويحب الرب من كل قلبه ويتلقى بالمعبودية لحتى يحيا ملء الحياة بالرب. بالآية 17، بس بيسوى نعرف عن الصلوات المذكورة، بيقول بمزامير، مش المقصود فيها أنه المزامير يلي انذكرت من قبل، وإنما مثل ألفاظ صلواتك عفوية صادرة عن الروح بأثناء الاجتماع الطقسي، لما بيجتمعوا مع بعضهم بيكونوا عم بيصلوا صلوات مع بعضهم عفوية، هيدي هي مثل المزامير، يعني بطريقة بلحن معين لحتى يسبحوا الله. بالآية 17، ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع تشكرون به الله الآب. عم نشوف المبدأ المسيحاني، المبدأ الكريستولوجي بيقود للآب، فالحياة المسيحية هي حياة هي بفعل شكر متواصل، وهيك بتظهر غاية الحياة الخلقية لدى المعمدين، إنه يخلوا كل حياتهم جواب بالمسيح ومع المسيح وبالمسيح وفعل شكر لمجانية الله. الآيتين 18 و19، هلأ وصايا خاصة في الآداب البيتية. أيتها النساء اخضعنا لأزواجكن كما يجب في الرب. بالآية 19، أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. نحن بإطار العيلة أو البيت، النساء ما بيطيعوا جميع الرجال بل رجالهن كما ينبغي في الرب. فإذا الكلمة بدنا نقولها بشكل مباشر وشكل صريح وواضح، أيتها النساء اخضعنا لأزواجكن. المعيار الأساسي كما ينبغي في الرب، وكمان الزوجات المسيحيات بينعرفوا كيف يظهروا الاحترام والخضوع لأزواجهم، لأن الرب بيقول لهم بيعطيهم ملء الكلمة والفهم، مثل ما بلشنا بشرحنا لرسالة كولوسي بالفصل الأول، بيستند التصرف المعمد لخبرة مع المسيح مش لنظام اجتماعي بيجي من برا. يعني مش النساء بدهن يخضعوا لرجالهن لأنه المجتمع هيك، لا، وإنما لأنهن هن معمدين وبيعرفوا عندهن الحكمة وعندهن الاحترام والخضوع لأزواجهن نتيجة لوجود الرب واستنادا للمعمودية اللي تعمدوها، يلي هي هيدي المعمودية بتفعل المحبة وبتفعل النظام والخبرة مع المسيح. هذه الحياة الجديدة يلي بيتعاملوا فيها الأزواج بينات بعضهم، مش لأنه المجتمع هيك بيعلمهم، لا، وإنما لأنه أخلاق المسيح يلي أخذوها بالمعمودية وتربوا عليها بالمعمودية هي اللي بتوصلهم لهيدا المكان. كلمة إخضاعنا ميز النص هيدا بين خضوع الزوجة وخضوع الأولاد والعبيد. الزوجة بنظر الزوج منا بمثل وضع الأولاد يلي لازالوا قاصرين، أو العبيد يلي ما عندهم حق. وبعدين ما بيقول إنه الرجال ما بيسميه كيريوس أو إنه سيد للمرأة، وإنما رجالكن إخضعنا لأزواجكن. فهون ضروري نعرف إنه إخضعنا مش معناتها الخضوع للعبيد أو خضوع الأولاد للبي، لا، خضوع معنى الاحترام. كلمة كما يجب في الرب هيدي نداء لمسؤولية النساء للطريقة يلي فيها بيقدروا كمعمدات نالوا ملء المسيح يسوع، إنه يلاقوا الطريقة يلي فيها بيدللوا أزواجهم على الاحترام يلي بيليق فيهم. لما طلب الكاتب من صاحب الوضع الأرفع إنه يحب الزوج مثلا أو من كوضع اجتماعي، هون ذكرنا بيقول على المعمد إنه يكون بصلاة بسلوكه بتواضع ولطف، مش لأنه مثل ما قلنا بالوضع الاجتماعي إنه كيف هن بيتصرفوا أخلاقيا كأهل كولوسي، لا، وإنما كيف بيعيشوا، كيف بيملي عليهم الروح اللي داخل فيهم، الحياة المعمودية للإنسان المعمد كيف هو بيتصرف. كمان مثل ما شفنا، أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهم، اللي هي دلالة على التواضع واللطف والمحبة والتواضع بالعلاقة، لأنه هن اختبروا حياة المسيح والحياة في المسيح، فمن هيك بتعاملوا مع نساء بهذه الطريقة المميزة. بالآيات 20 و 21، أيها البنون أطيعوا والديكم في كل شيء فذاك ما يرضي الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أبناءكم لئلا تضعف عزيمتهم. بهالزوج الثاني من التوصيات، على ما يبدو أن التأليف كل تحريض في بيتبعه باعث، يعني شو اللي خلاه يكتب هيدا التحريض. هيدا بيقول فإن هذا مرضي لدى الرب، بيقول كمان لئلا ييأسوا. ولكن مثل ما شفنا بالزوج الأول، الباعث المعطى للشخص الأقل يلي هو مثلا نعتبر أنه بالمجتمع كانوا بيعتبروا أن المرأة هي أقل، هي أدنى من الرجل، عم بيقول أعطاه معنى أنه الباعث يعني المسبب اللي هو مبدأ كريستولوجي، مثل ما الرب يسوع هو المدافع أو هو الأول، بمعنى هو رأس الجسد، كمان هو بيعطي السلطة للأرفع، بيعطيها سلطة أرفع للأزواج لحتى يكونوا عم بيهتموا ببعضهم بحياتهم، لحتى يكون بيهتم بمرته بطريقة مميزة. هلأ أيها البنين أطيعوا والديكم في كل شيء فذاك يرضي الرب. فإذا شو المطلوب هون؟ عم بيشدد على الطاعة. مثل مين؟ طاعة الأولاد للأباء. أيها الأباء لا تغيظوا أبناءكم. فإذا لما نشوف اليوم بالتربية أنه دائما الولد لازم يسمع كلمة أهله، ولكن البي كمان والأم، أيها الأباء لا تغيظوا أبناءكم لئلا تضعف عزيمتهم. وكمان دعوة للولاد لحتى يرغبوا بسماع والديهم، وهيدا بخلينا بخط النصايح السابقة لما اتمنى الكاتب التعليم والنصح أو الموعظة والتحريض، مثل ما بيقول إنه يوعظوا بعضهم أو يخبروا بعضهم، والنمو بالمعرفة والحكمة بتيجي من الأكبر منا. فالولد أكيد بده يسمع كلمة أهله ويسمع النصيحة والكلام الحلو، والبي كمان والأم بدهم يحكوا بطريقة ما يكونوا عم بيجرحوا ابنهم لحتى ما يتضعف عزيمتهم. وطلب مربولوس من الوالدين إنه ما يغيظوا أولادهم. كانت الأساوي معروفة بالتربية لما بيقول هي القضبان حزما، لا سيما على مستوى الضرب، فعلى الوالدين إنه يتفهموا الأولاد ويعاملوهم بطريقة إنسانية لحتى يساعدون على النمو ويعطون فرح التعلم والتقدم بالحكمة. وهيدا روح هيدا التحريض هو يلي مالك على كل الرسالة. عم نشوف انه في المحبة والنصح الأخوي. بالآية اللي بعدها عن العبيد، الآية 22: أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم في هذه الدنيا، لا طاعة عبيد العين كأنكم تبتغون رضا الناس، بل طاعة صادرة عن صفاء القلب لأنكم تخافون الرب. هون ما عم نشوف إنه العبيد بده يكونوا أحرار أو يتبدل وضع الاجتماعي. هذا بيعني إنه الكاتب ما بيطلب منهم إنه يقرروا بهذا الوضع اللي بيتعداهم، وبيطلب وحتى ما بيطلب منهم إنه ما يسعوا لإرضاء الأسياد بشر، وإنما ما يسعوا إلى رضاهم يلي بيفتح قدام محاباة الوجوه، ولكن بيجعل من الأسياد بعيدين عن الأشخاص يلي بعيدين عن العدالة والإنصاف. فالسيد الوحيد يلي يجب إرضاءه هو رب السماوات يلي كمان عم بيقلهم. فإذا أطيعوا بس مش معناتها أنه يكونوا في محاباة وجوه أو خضوع بشكل سلبي. وهون منشوف أنه الكاتب ما بيرد على معارضة وضع بشري أنه كان كعبد بناقض الحرية اللي أعلن الإنجيل، ولكن عليه أنه يسهر لحتى يكون تصرف العبيد صادق ويدفع للعمل برغبة، لأنه بحب الرب يسوع، لأنه هو مؤمن، لأنه معمد، مش لحتى يكون في تملق أو رضا الناس، ومن يكون عمله مؤسس على واقع أنه كان إنه العبد ما عنده الأمل أنه يكون حر، ولكن بالعمل يكون حر من ناحية كرامته كمعمد بتخليه ابن ووارث للملكوت. هيدا الشيء اللي بيشدد عليه مربولوس. البعد العبقري اللي قام فيه مربولوس لما بيقول عن للعبيد، لما قال لهم أنه لا أطيعوا في كل شيء سادتكم في هذه الدنيا، وبحسب اللغة اليونانية بيقول بحسب الجسد. هون فرض عليهم طاعة بدون تحفظ لأسياد البشر، بدون الأخذ بعين الاعتبار يلي بيفرضوا عليهم ضميرهم. إذا قال له عمل شيء بده يعمله، لأنه نظام العبودية ما في جدال فيه، وهون ولا هو موضوع تساؤل. ومع هيك فإن وضع العبيد المسيحيين تبدل تبدل جذري. كيف يعني؟ لأنه ما عادوا قدام أسياد بشر، بل قدام سيد جديد هو الرب يسوع المسيح. والعبيد بيخدموا بروح تانية، بروح آخر. بيقول بالآية 23: ومهما تفعلوا فافعلوا بنفس طيبة كأن الرب كأنه للرب لا للناس. هون العبيد بيخدموا بروح آخر مثل ما قلنا، مش غصبا عنهم بل بإرادتهم. كانوا العبيد بيرغبوا بخدمة أمينة ليشوفون أسيادهم. وهلأ هون الإيمان خلى الباعث الجديد هو مخافة للرب يلي ما حدا بيفلت منه، يلي هو بيطلب الطاعة لإله أول شيء، والعمل يلي بيقوموا فيه هو لله مش للبشر، وبيعملوا من كل قلوبهم، وما بيكون عمل سخرة لا أمل فيه، بل خدمة شريفة خاضعة لدينونة الرب يلي ما بيدفع أجر خاص، بل بيعطي ميراث الحياة الأبدية. من هيك لما الإنسان عم بيشتغل عم بيقول له هون مربولوس: اشتغل وطيع لأنك أنت عم بتطيع الرب. بالآية 24: عالمين أن الرب سيجزيكم بميراثه فللرب المسيح تعملون. هون الروعة خاضعة، هون عم بيقول كل العمل يلي عم بيعمله خاضع لدينونة الرب يلي ما بيدفع أجر خاص مثل ما قلنا، بل بيعطي ميراث الحياة الأبدية. خدمة هيدا السيد هيدا الرب رهيبة. إنه نكون عبيد الرب المسيح منه أمر سهل. بيقول بالآية 15: أما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحاب أحد. هو ما بيرضى بالشر عند العبيد ولا عند الأحرار، فالخاطئ بنال العقاب يلي بتستحقه خطيته. قدام الرب ما في محاباة للوجوه ولا تفضيل شخص على آخر، لكن العبد منه مسلم لنزوات أسيادهم يلي بيعاملوا الجميع بالعدل أو الإنصاف، أو ما بيعاملون أو بيكونوا عم بيستبدوا فيهم. تبقى عدالة ما بتحدد النواميس واستعداد القلب، بيبقى الإنصاف والمساواة بين مع الرب. والأسياد المسيحيين بيعرفوا شو لازم يعملوا، كيف يتصرفوا مع العبيد يلي عندهم بالإنصاف وبالمحبة تجاه هؤلاء العبيد، لأنه عندهم سيد ورب يلي هو رب يسوع. وهون عم بيقول بدو يدين تصرفهم لما بيقوموا بالتمييز على مستوى الأوضاع الاجتماعية قدامه قدام الرب. بيقول أما الظالم فسوف ينال جزاء ظلمه ولا يحابى أحد. كل إنسان إن كان سيد أو كان عبد كله بده يتحاكم قدام منبر المسيح. فهيدي هون كمان مثل ما شفنا دعوة مميزة جدا. عم نشوف كيف الرب عم بيعطي هودي التعليمات لأهل كولوسي ليعيشوا حياة فضلة، حياة مميزة بتليق بهيدا الإله يلي أعطاهم المعمودية، يلي عمدهم ماتوا عن الإنسان القديم قاموا وتمجدوا. آمين.